حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. وصلت المبالغ المنهوبة في العراق إلى نحو 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وذلك بعدما شكلت لجنة النزاهة النيابية لجنة تحقيق خاصة بالقضية. كما عقدت اللجنة اجتماعات مع عدد من المسؤولين والجهات الحكومية بما فيها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق بشأن ما أسمتها سرقة القرن. تقرير وزارة المالية حدد اختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار خلال العام الأخير، ما يعني أن ملايين الدولارات تم سرقتها قبل ذلك من أموال الشعب العراقي في كل القطاعات. وبعد انكشاف السرقات تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير، وبالإضافة إلى آخرين، فضلا عن قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وعوائلهم. تأثيرات هذه الأوضاع على القطاع الاقتصادي، تنضم إلينا في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي دكتور سلام سميسم من بغداد. أهلا بك دكتورة. يعني تعليقا على هذا الموضوع، ماذا يعني اكتشاف أموال أخرى تم سرقتها من أموال الضرائب في العراق؟
أسعد الله أوقاتكم. هذا شيء يعني نقول هو طبيعي أنه تحدث هكذا سرقات في ظل غياب يعني نقول الرقابة السياسية. لقد استغل الكثيرون في العراق غياب الفترة اللي تشكلت فيها غياب السلطة السياسية بسبب المباحثات السياسية والتوقف السياسي اللي حدث، فاللي طال تقريبا سنة كاملة بدون حكومة، ظلت حكومة انتقالية بدون صلاحيات. هذا الانشغال للسياسيين ساهم كثيرا في جعل هؤلاء يعني يطمعون في استغلال نفوذهم لكي يستولوا على المزيد من المال العام. وطبعا هي هذا نقدر نقول من أعلى درجات الفساد التي تتطلب إجراءات حاسمة استرداد هذه الأموال كونها حقا عاما، وهي ليست ملك لشخص معين ولا لجهة معينة، وإنما هي ملك للعراق ككل ولشعبه.
3.7 مليار مبلغ ضخم جدا أن تتم سرقته، هل يعني ذلك أنه لا توجد رقابة في العراق؟
لا، هو ليس بهذا المعنى تحديدا، ولكن تم استغلال غياب الجهات بسبب الانشغال السياسي على تشكيلات الحكومة، على تشكيلات البرلمان، على المفاوضات السياسية، التي جرت إلى جذب اهتمام الرأي العام حتى وأيضا الجهات الرقابية إلى أمور أخرى، فاستغل الآخرون هذا الشيء. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، من وجهة نظري المتواضعة، غياب الرقابة الفعلية الإلكترونية، بمعنى لو كانت هنالك أنظمة إلكترونية موحدة ضمن خدمات حكومة إلكترونية واحدة تحكم المنافذ الحدودية وتحكم المصارف العراقية وتحكم أيضا الضريبة والجمارك وهيئة الجمارك، لكان من الممكن حصر كل هاي البيانات في جهة واحدة. لكن تشتت جهات المرجعية، يعني احنا نقول القانونية والمعلوماتية لهذه الجهات، جعل من السهولة بمكان حدوث قضايا تزوير، قضايا تهريب، قضايا يعني هدر في المال العام. كل هاي المسائل هي التي أدت وللأسف ما زالت تؤدي إلى الكثير من كوارث الفساد.
رأيكم فيما جرى من خطوات في مرحلة التدقيق من قسم مكافحة غسيل الأموال في بنك الرافدين بعد قرار وزير المالية السابق بالضرورة أن يوافق مكتبه على أي سحوبات كبيرة، لكن تم تجاهل الطلب؟
نعم، هو بالضبط كان لابد ذلك، ولكن للأسف كما ذكرت لك تشتت الصلاحيات وتشتت الجهات الرقابية وعدم فاعلية النظم العلمية الإلكترونية في حوكمة قضايا المال والصيرفة في العراق ساهم ويساهم وما زال مستمرا في الهدر الكبير للمال العام العراقي.
هذه المبالغ كيف تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد؟
وضع العراقي في الآن متعب جدا، بمعنى لدينا نسبة فقر عالية جدا ولدينا فقر متعدد الجوانب، بمعنى ليس الفقر النقدي فقط بانخفاض الدخول النقدي وإنما فقر في مستويات الحاجة للسكن والغذاء وكذلك الدواء. ففي بلد يعاني من هذه الكوارث إضافة إلى انعدام الكهرباء وانعدام المياه الصالحة للشرب، كيف يمكن $3.7 مليار أن تعني كان يمكن أن ننشئ بها هياكل أو بنى تحتية ارتكازية لتجهيز الكهرباء لتوليد الماء الصالح لتنقية المياه الصالحة للشرب، لكذلك لإعداد بعض المجمعات السكنية للناس الساكنة في العشوائيات والمساكن غير الصالحة أصلا للسكن البشري، كل هذه إنشاء مستشفيات إنشاء مدارس، كل هذه الأشياء كان من الممكن أنه تنتج، لكن للأسف غياب الخطط الاقتصادية، غياب الذهنية الحقيقية التي ترسم كيف يمكن أن تستفيد وتسخر موارد المجتمع لخدمة هذا المجتمع، كل هذا هو اللي أدى إلى هذه المشاكل وسيؤدي إلى.
كيف سيعوض العراق هذه الأموال؟ وهل من الممكن أن يتأثر تصنيف البلاد اقتصاديا واستثماريا؟
الآن قد يمكن تعويضها بسهولة مع ارتفاع أسعار النفط، لكنني لا أتوقع مستقبلا أنه ستكون هنالك يعني نقول إشارات تفاؤل ما لم تكن هنالك إعادة صياغة للعقلية الصانعة للقرار الاقتصادي في العراق حتى يتمكن من استثمار هذه الموارد لما فيه الخير.
شكرا جزيلا لك دكتور سلام سميسم الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بغداد. انضم إلينا كذلك من بغداد دكتور رافد العطواني الباحث السياسي. دكتور أهلا بك، لماذا لم تتحرك السلطات المعنية في العراق إلا بعد اكتشاف سرقة هذه الأموال؟
تحية طيب جنابكم ولكافة المستمعي ومشاهدي قناتكم الغراء. أنا أعتقد أنه المشكلة في العراق أن المنظومة السياسية هي متهمة في عملية الفساد، ولا يمكن لهذا السياسي أن يحاكم نفسه، بالتالي هذه سرقة القرن هي التي أوجدتها هي حكومة السيد مصطفى الكاظمي، ربما هيتان الفساد التي تنتمي لها هذه الأحزاب أو تمول أحزابها، وكل الأحزاب الموجودة في السلطة الآن هي لديها اقتصاديات وتعتبر الوزارات والهيئات هي بمثابة حديقة خلفية أو دكان متجر لاغتنام ما يمكن اغتنامه من المال العام. بالتالي هذه القوى يعني أثناء الضغط الجماهيري الذي حصل على العراق بكثرة الفساد الموجود داخل المؤسسات العراقية أدى إلى أن تكون أو تضحي بعض هذه القوى السياسية ببعض الشخصيات أو العواجيز أنا سميتها هكذا، لأن لا يمكن لهذا النظام إلا أن يحاكم رؤوس كبيرة اللي هي تدير هذه المنظومة الفاسدة، ربما نور وبعض الشخصيات موظفين صغار هم سيكونون جيل قديم لا بد من التضحية به لتلميع ما يمكن تلميع صورة الأحزاب الحاكمة في هذا النظام. وحتى هذه اللحظة المدان نور هو غير مكتشف للجمهور العراقي من يقف خلفه، هذه أموال جدا طائلة وربما الكثير من الشعب العراقي هو مدرك تماما أن هناك الكثير من الوزراء والقيادات في هذه الأحزاب هربت مليارات الدولارات. آخر إحصاء يقال أن عملية السرقة أو ما يمكن ما أهدرته أو اغتنمته هذه الأحزاب منذ 2003 الآن هو يبلغ حوالي $550 مليار، مليارين هي من كشفتها حكومة السيد مصطفى الكاظمي. فأعتقد أن عدم الشفافية أيضا لا يعطينا أريحية كافية بأن هذا النظام السياسي أو القوى السياسية هي جادة في عمل محاربة الفساد. حتى هذه اللحظة قبل أسبوع من الآن أيضا شركة متهمة اللي هي بوابة عشتار مسك الراعي لهذه الشركة، لكن أطلق صراحة في يوم كان عطلة وما أثار استغراب الشارع العراقي وحتى بعض الشخصيات التي اتهمت هي في موضوع القرن كأعضاء في جهاز المخابرات ومستشار رئيس الوزراء السابق اللي هو هيثم الجبوري هم حتى هذا اللحظة غير مستقلين.
لكن وزير المالية في حكومة الكاظمي استقال في أثناء عملية التدقيق، فلماذا يتم اتهام حكومة الكاظمي؟
أنا أعتقد أنه السيد الكاظمي هو لا يوجد حزب يسنده، هو رجل جاء من رحم الناس أو ما بعد تشرين، هو اتفقت عليه قوة اللي هي الفتح وسائرون وبعض القوة داخل الإطار التنسيقي كحكومة انتقالية أداة انتخابات لمغادرته السلطة. يعني كثير من الإشكالات تحدث في العراق هي أن السلطة لا يمكن محاكمة نفسها، لو كان السيد مصطفى الكاظمي موجود الآن في النظام يعني هو في إدارة النظام لا يمكن محاكمة الكثير من الشخصيات التي أمسكتها، وعلى غرار ذلك لأنه لا توجد لديه سلطة حزبية تدعم ولا تقف خلفه فبالتالي يمكن التضحية به، على العكس من القوى التي تمتلك السياسية وأذرع عسكرية تابعة لأحزاب واقتصاديات مهيمنة على المال العام. أنا أعتقد هي بعيدة عن المحاكمة والمسألة في قادم الأيام، لكن السيد مصطفى الكاظمي ضحية لعدم انتماء لأحد هذه الأحزاب.
هل هناك سياسيين أو مسؤولين بعينهم متورطين في القضية أيضا على اعتبار يعني أن مبالغ مثل هذه لن تخرج إلا باتفاق؟
مبلغ مليارين ونصف مليار دولار لا يمكن تهريبه أو سرقته إلا بالتواصل من جهات حكومي، وأنت تعرف جناب أن النظام الإداري والمالي يقع لبيروقراطية جدا إذا ما تواطأت قوى سياسية كبيرة من أجل أعطاء إدارية وقانونية لعملية تبويب هذه السرقة. لا يمكن لأي شخص سرقة هكذا مبلغ عالي، لأنه نحن كمواطنين بسطاء إذا أردنا أن نستلف من الدولة مبلغ لا يقدر حوالي ب10,000 دولار نحتاج أكثر من 3 أشهر ومعاملة إدارية طويلة جدا. فأنا أعتقد أن نظام المحاصصة هو السبب الرئيسي لعملية السرقات التي تحصل في العراق، لأن كل الإدارات والمناصب الخاصة والعليا الدولة العراقية هي تخضع للإرادة السياسية الحزبية، فكل المسؤولين ويعني أغلبهم وإن كانت البعض منهم صبغتهم غير حية لكنهم مدارين من قبل مدراء المكاتب أو الهيئات الاقتصادية لهذه الأحزاب.
عندما يتم سرقة 3.7 مليار في عام واحد، إذن ما حجم المبالغ التي تم سرقتها قبل ذلك وكيف أثرت على الوضع في البلاد؟
تعرف يعني ويعرف المراقبون في الشارع العراقي أن وزارة التخطيط وهيئة النزاهة تقدر الأموال المسروقة ليست فقط عبر بوابة ميزانية العراق، إنما الكثير من المنافذ الحدودية ما يعرف بالضرائب التي تجب المواد المستوردة من خارج العراق. يعني تقدر إجمالي هذه السرقات بحوالي 551 مليار دولار، هذه مجمل السرقات منذ 2003 حتى هذه اللحظة. يعني تعزيزا للسرقات التي تحصل في الوزارات والهيئات في العراق، يضاف إلى ذلك أن الكثير من المشاريع التي تم تسجيلها وتبويبها بشكل تعطيهم ذريعة لسرقة الكثير من الأموال التي اتخذت هذه المشاريع، وقد أثرت هذه السرقات بشكل واضح على البنى التحتية في العراق وكذلك انتشار البطالة وما يعرف بغسيل الأموال الذي انتشر في العراق بشكل مهول، عدم ضبط المنافذ الحدودية. هناك أكثر من 50 منفذ حدودي هو خارج سيطرة الدولة العراقية سواء كانت في إقليم كردستان أو المحافظات الجنوبية وحتى الغربية، هي تسيطر عليها جماعات مسلحة أو تابعة لهذه الأحزاب. طبعا هذه السرقات هي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، لأن تعرف جنابك الاقتصاد العراقي هو ريعي، مدخولاته أغلبها هي تعود إلى يعني موضوع تصدير النفط مقابل إعطاء رواتب للموظفين، مما يعني انعكس سلبا حتى في أعداد الموظفين. الآن لدينا أكثر من 5 مليون موظف وهو الأعلى في العالم قياسا بنسبة العراق. غياب غسيل الأموال أدى إلى ضياع الهوية أو الصناعة الوطنية، مما عزف الكثير من المستثمرين أو المصانع الأهلية لترك هذه المهنة والذهاب إلى عملية الاستيراد. وأيضا هؤلاء المستثمرين طبعا البعض منهم ليس كلهم تابعين للأحزاب أو ذهبوا من أجل يعني خفض يعني الجنب الضرائبية من مئات كبيرة للأسواق العراقية. أغرقت الأسواق العراقية بالمنتجات التي منخفضة جدا قياسا بالمنتجات العراقية، أثر كثيرا على السياسة العامة للاقتصاد العراقي. لا يوجد شيء اسمه اقتصاد خاص في العراق، اقتصاد ريعي تعتمد كليا الشعب العراقي على موضوعة التعيين في الوظائف الحكومية. هذا أيضا أثر على الأموال الاستثمارية أو المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تدخل في تماس مباشر مع حاجات المواطنين اليومية، وبذلك هذه التأثير رأيناه يعني بشكل واضح مناطق يعني الجنوبية تحديدا. القوى أو المكون الشيعي الأكثر ضررا اجتماعيا هو المكون الجنوبي، محافظات تعاني الكثير من الإهمال، إهمال في عملية البطالة، عملية التعليم، هنالك عوز كثير في يعني موضوعة التعليم، نقص حاد في الجانب الصحي، نقص في الأدوية، نقص حاد في المستلزمات المدرسية والبنايات المدرسية. هذا كله ينعكس تماما على حاجات المواطن، لأن هذه القوى السياسية للأسف هي لا تدخل بمشروع وطني لبناء دولة حقيقية، إنما تدخل بمشروعات ثلاثة اللي هي المشروع الشيعي والمشروع السني والمشروع الكردي. كل هذه الأطراف فكرة أنها كيف يمكن أن تبقى أكبر فترة زمنية ممكنة لتحقيق مكاسب انتخابية في قادم الأيام. هذا هي ديدن أو سلوكيات الأحزاب داخل العراق، مما يعني أثر بشكل كبير على المواطن العراقي.
إلى أي مدى تؤجج هذه القضية الشارع مجددا في العراق، خاصة وأن ثورة تشرين الشبابية كانت تتهم السياسيين بالفساد ونهب الأموال؟
يعني أنا أعتقد إذا ما استمرت القوى السياسية في ذات السلوك، وهو من المرجح أن تعاد تشرين أخرى أكبر وأكثر زخما، يضاف إلى ذلك أن هنالك قوى يعني كبيرة ومؤدلجة سياسيا اللي هي الكتلة الصدرية الفائزة الأكبر للانتخابات السابقة. هذا التيار تيار كبير حوالي يملك من القاعدة الشعبية 3 ملايين ناخب ممكن أن يحركه سماحة السيد مقتدى الصدر في أي لحظة ما. يضاف إلى ذلك عزوف أكثر من 80% من الشعب العراقي بالانتخابات 10/10/2021 هم ناقمين، لأنهم يدركون تماما لا جدوى من العملية الديمقراطية في العراق. صناديق الاقتراع أو العملية السياسية هي لا تعكس الإرادة الشعبية، وخير دليل على ذلك هذه القوى التي شكلت الحكومة هي قوى خاسرة. يعني القوى التي فازت هي التيار الصدري أو الكتلة الصدرية والسيادة والحزب الديمقراطي، أرادوا تشكيل فكرة إنقاذ وطن، لكن جوبها برفض القوى الكلاسيكية التي اعتمدت على العرف السياسي في توزيع الحقائب وفق الاستحقاقات الغير الانتخابية، لأن هناك أوزان ما يعرف بالأوزان السياسية. هذه الأوزان أنا أعتقد لا يمكن تصمد طويلا أمام الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية خاصة أضيفها كما أسلف قوة جديدة اللي هو التيار الصدري، ربما بعد سنة أو 6 أشهر إذا ما رأت هذه القوى أن حكومة السيد السوداني لم تقدم شيء أو لم تنفذ الكثير من الوعود التي أطلقتها على الشارع للشارع العراقي، من ضمنها إعادة انتخابات لمدة سنة، لأن هو ضمن منهاج الوزاري الذي قدمه، ربما هو أعطى رسالة منا لسماحة مقتدى الصدر بأن تكون حكومة انتقالية لمدة سنة، قامت انتخابات مبكرة. هذه إذا ما يعني خالفت وعودها حكومة السيد السوداني يمكن للصدر أن ينزل مرة إلى الشارع وبمعية تشرين.
شكرا جزيلا لك دكتور رافد العطواني الباحث السياسي، كنت معنا من بغداد. تقارير إعلامية كشفت عن مخطط اتفق عليه مسؤولون وشركات الاغتلاس نحو 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب في البلاد، بالرغم من وجود العديد من الضمانات. السرقة كانت مدبرة من شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال على صلات بفصائل سياسية قوية بحسب متابعين وسياسيين. تم الكشف عن المخطط الشهر الماضي عندما كشف تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية أن الهيئة العامة للضرائب دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليون دينار عراقي لخمس شركات. سددت المدفوعات بواسطة 247 شيكا تم صرفها من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة الموجود داخل الهيئة العامة للضرائب. الشركات قدمت بيانات مالية محدثة تزعم أنها سحبت أموالا دون القيام بأي إيداعات. أجرى وزير المالية آنذاك إحسان عبد الجبار عملية التدقيق واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية. واكتشف الوزير أن رصيد هيئة الضرائب تراجع إلى 100 مليون دولار فقط، وكان ذلك أول مؤشر على السرقة الهائلة. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا الخبير القانوني السيد جمال الأسدي. أهلا بك سيد الكريم، هل يمكن القول أن مدير هيئة الضرائب هم المسؤولون المباشرون عن هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم ومستمعين إذاعتكم. بالنسبة لما تفضلت فيه الموضوع مدراء الموجودين في الضريبة وكذلك في الجمارك وكذلك في مصرف الرافدين وبعض المسؤولين الموجودين بالبنك المركزي، بالتأكيد هم المسؤولين المباشرين عن هذه الفضيحة اللي سميت في سرقة القرض في العراق.
ما هي الضمانات التي تم وضعها من المسؤولين على هذه الأموال؟
صراحة هي ماكو ضمانات، سابقا كانت عندما تصرف أموال هناك جهات رقابية تدقق هذا الموضوع ابتداء من مكاتب المفتشين العموميين الموجودين في الوزارات اللي متمثلة بفتش عام وزارة المالية اللي ما بعدها ألغاها مجلس النواب باعتبار كانت فيها الرقابة السابقة، والضمانات الأخرى هي كانت ديوان الرقابة المالية اللي كانت لا تصرف أي أموال إلا بعد التدقيق على الصرف من قبل ديوان الرقابة المالية، تدخل اللي كان من اللجنة المالية في مجلس النواب وكذلك مكتب رئيس الوزراء السابق رفع هذه الرقابة السابقة اللي كانت على الصرف اللي يكون على المبالغ الثمينات، وبهذه وهذا الموضوع سبب هذه السرقة اللي ارتكبها مجموعة من الأشخاص لأخذ الضمانات لمجموعة شركات متعاقدة مع الإرهاب.
برأيك هل تعتبر هذه السرقة مدبرة ومتورط فيها عدد من الأشخاص حتى جهات سياسية مختلفة؟
ممكن جدا متورطين بها أشخاص وكذلك جهات سياسية وكذلك أيضا موظفين حكوميين على مستوى عالي من الدرجة الوظيفية.
ما الحكم القضائي المتبع في مثل هذه الجرائم؟
بصراحة إذا كان اتجاه القضائي يذهب إلى اتجاه الاحتيال فهو الحكم يصير بين 5 سنوات وسبع سنوات، لكن أنا باعتقادي أن هذا الموضوع يصل إلى مسألة تدمير الاقتصاد العراقي، يصل إلى تهريب العملة، يصل إلى غسيل الأموال، فمن جدا ممكن أن تكون الأحكام أكثر من 10 سنوات.
طيب في أي اتجاه سيذهب القضاء العراقي في هذه القضية؟ هل يحكم بأقصى عقوبة أم يتمكن المتهمون من الخروج منها حتى لو بأقل عقوبة؟
تأكيد القضاء العراقي هو يجري التحقيقات، والتحقيقات الآن في المرحلة الابتدائية، عند إكمال القضاء لموضوع التحقيقات تأكيد سيحكم بأشد العقوبات، لأن هذه المبالغ اللي سرقت مبالغ كبيرة لا يمكن التهاون معها.
العراق في المرتبة 157 بين 180 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية، برأيك هل تتأثر البلاد أكثر في هذا التصنيف؟
عموما هو المؤشر أصلا العراق مؤشر متدني، إذا كان العراق لم يتخذ الإجراءات الأصولية في هذا الموضوع بالتأكيد أنه سيؤثر على مستوى العراق في هذا المؤشر.
طيب سيد جمال، هل قانون العقوبات العراقي بحاجة إلى تعديل للتعامل مع مثل هذه القضايا؟
أي قانون عقوبات في العالم بتطور الزمن يحتاج إلى تعديلات، لذلك أنه أيضا في هذا الموضوع وهذه السرقات يستوجب أن المشرع العراقي تجديد العقوبات في هذا الموضوع.
الخبير القانوني سيد جمال الأسدي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا الدكتور علي النشمي أستاذ علم الاجتماع. دكتور أهلا بك، ما هي تأثيرات وأبعاد مثل هذه الجرائم على المجتمع العراقي بصفة عامة؟
بالتأكيد هذه لها أبعاد كثيرة نفسية واجتماعية وسياسية أولا، وأيضا لها إيجابيات أيضا. أولا من باب السلبيات أنها تؤكد بأن نظام الحكم هذا يسير على قاعدة أساسية هي النهب والسلب والاختفاء على حساب المال العام وعدم الانتباه لحياة الناس والمواطنين، وبالتالي يخلق هوة ويخلق موقفا شعبيا تجاه السلطة، وهذا يلغي ما يسمى بالعقد الاجتماعي ما بين السلطة والمجتمع من أيام جان جاك روسو، وذلك هذا يزحزح اللبان ويجعل هنالك ضعف المواطنة، وبالتالي يحقق العلماني التي عاشت وظهرت وترعرعت وكفت في ظل هكذا فساد بأنها ستمحو منحا سلبيا نحو الفساد والسرقة والاختناء غير المشروع. أيضا من جانب آخر تؤكد بأن هذا قد وصل إلى لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن التهاون معها، وبالتالي تحفز المجتمع وتحفز الناس لضرورة التغيير. وهنا في جهات بعض الأحيان تغيير جديد مثل الرفض المسح أو نبدا أو الجانب الذي سينعكس حتما على صندوق الاقتراع. هذه أيضا جانب إيجابي. الجانب الثالث أنها تؤكد على أهمية السلطة الرابعة وكيف أنها استطاعت أن تؤثر وتخلق أرضية جعلت المجتمع ينتبه إلى أشياء كثيرة، وأيضا تجعل السلطة تخشى هذه السلطة، السلطة الرابعة تجعل أيضا السلطات تفكر ألف مرة في أي فرد آخر لأنه سينعكس على المجتمع من خلال الصحافة، لأن الذي فجر الموضوع وانتبه إليه وأوجده على الأرض الصحافة. هذا من الجانب الإيجابي، ولكن بالتأكيد هذا الجو، هذا الأتموسفير يخلق جوا غير صحيا غير أخلاقي غير تربوي. بالتأكيد النشئ مهما تعطيه من وعي الآن وثقافة وتعطيه من دروس في الأخلاق وفي الوطنية وفي الالتزام، فإن هناك واقعا مرا سائدا سينعكس عليه، وبالتالي ستصبح النصائح ليس لها معنى والمدرسة ليس لها معنى.
طيب، في هذا الإطار عندما يجد الشباب العراقي هذه الحالة من كبار المسؤولين، فكيف سيفكر في مستقبله الذي من المفترض أن يكون آمنا؟
لا بالتأكيد هنا ستنعكس وتتشظى، هذا الانعكاس يكون متشظيا. البعض يفكر في الهجرة وعدم البقاء في العراق وطلع الناس الألمانيين والمبدعين الذين سيقدمون خدماتهم، ستنتقل هذه مائدة رائعة إلى دول أخرى كانت خليجية أو أوروبية، وأيضا ستجعل هنالك نكوصا نفسيا لدى الشباب تجعله يعزف عن أشياء كثيرة، عن إقامة مشاريع صغيرة، ودائما القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة تستوعب أكثر من 50% من القوى العاملة. بالتأكيد هكذا جو لن يخلق حماسا، بالإضافة أنه سيخلق شعورا بأنه الفرصة عندما تأتي لن تذهب، عليه أن يأخذ ممكن أخذه، وبالتالي سينتمون إلى منظمات أو اتجاهات أو إلى مشاريع هي سلبية تعتمد على السرقة وعدم الرفق الموضوعي، ولذلك سيعزم الشباب إضافة إلى عزوفهم عن الزواج. بالتأكيد كثير المجتمعات تركز على ما يسمى الأسرة وبقاء الأسرة وانتظام الأسرة ووعي الأسرة وأخلاق الأسرة، إن انضبطت هذه الأشياء انضبط المجتمع، ولكن عندما تنتهي الأسرة بالتأكيد سيؤثر تأثيرا كبيرا جدا، وبالتالي سنخلق أجيالا متناقضة مستعدة لأي فعل عنيف أو حتى إلى الجريمة.
هل سيكون هناك انعكاسات كبيرة على سير عمل الحكومات القادمة أم تسير كما سابقاتها؟
لا طبعا بالتأكيد هذه ستنعكس انعكاسا كبيرا، وبالتالي فإن الحكومات القادمة تفكر ألف مرة، وبعد ذلك تحب أنه الشارع خرج، العراقيين خرجوا إلى الشارع، وبالتالي ماذا حصلت؟ الذي حصل بأن جاء أسوأ إنسان في التاريخ وهو الكاظمي، وأسوأ فاسد وأسوأ سلطة وأسوأ معية وأسوأ ناس كانوا معه، وبذلك الآن بالتأكيد هذا الفساد لن ينطلي مرة أخرى، وهذه الغيبوبة لن تنطلي مرة أخرى. بالتأكيد ستعكس على وعي كبير جدا، وبالتالي فعلا السابق قد يكون كرافق.
شكرا جزيلا لك أستاذ عالم من الاجتماع الدكتور علي النشمي، كنت معنا من بغداد. بهذا تنتهي حلقة اليوم من مساحة حرة، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.